سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول وجوب حمد الله عز وجل وما تشملها هذه اللفظة من أشياء نافعة تعود على العبد بخيري الدنيا والآخرة. يقول: فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود الحمد التام. النوع الثاني وهو نبدأ به حمد النعم والآلاء. وصلتم إليه؟ حمد النعم والآلاء، وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياده وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته بهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كروبات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمة العالمين، وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه، ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها. اكتب عندك: ومن أسبابها المعصية. ومن أسبابها المعصية، يعني العبد يقع في معصية من مقتضياتها ينزل على العبد البلية، الله سبحانه وتعالى يدفعها عن العبد برحمته وبلطفه. يقول: ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال، وهدايته خاصته وعباده إلى سبل السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكرون، وأعطاهم قبل أن يسألون، وتحبب إليهم بنعمه مع غناه عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه. ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وملأها من جميع الخيرات، وأودعها من النعيم والحبر والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، وأودعها من النعيم والحبر والسرور والبهجة، هي الثياب السابغة للبدن، ولا خطر على قلب بشر. ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا. ما المراد بها؟ الدنيا. الدنيا، أرجو أن نتأمل حتى ينخلع من قلوبنا التعلق بالدنيا، فهي رأس كل بلاء. يقول: ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا، بالإضافة إلى بقاء دار النعيم، وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا. اكتب عندك وهذا هو الأصل في المجازاة، الحسنة بعشر أمثاله، وهذا هو الأصل في المجازاة الحسنة بعشر أمثاله. وأما الزيادة على العشر فبحسب حسن إسلام المرء، بحسب إحسان المسلم لدينه، لأن ورد فيها نص إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يفعلها بعشر أمثالها بأضعاف كثيرة، وكل سيئة يفعلها بمثلها حتى يلقى الله. ومعنى كلمة حسن الإسلام أي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. كلما استقام العبد بهذه الأمور الحسنة تتضاعف، وإن قلل وقصر يقل التقليل في المضاعفة بالنسبة للحسنات. قال وإن أساءوا واستغفروا أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات. اكتب عندك هذا إن لم تكن السيئة في حق الآدمي، فإن كانت في حق الآدمي لا تمحى، إلا برد الحقوق إلى أصحابه. يقول وذكرهم بآلائه، وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حادة منه إليهم. وركزوا في المعلومة دي، يقول وأمرهم بما أمرهم به. ما الذي أمرنا به؟ هو الشرع، فعل المأمور واجتناب المحظور. هنا بيقول ماذا؟ رحمة منه بهم وإحسانا. هذه الكلمة تحمل على أمرين، رحمة منه بهم وإحسانا أي ليعيشوا حياة سعيدة في الدنيا مع ما لهم في الآخرة، وإما رحمة منهم وإحسانا باعتبار المآل. بناء على ذلك لا يسعد الإنسان في الدنيا الحياة السعيدة كما أرادها الله شرعا إلا من خلال الامتثال للشرع. يقول وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حادة منه إليهم، إي والله، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلى، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات. اكتب عندك سواء كونية أو شرعية. وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضا وتبعدهم من غضبه، ويخاطبهم بألطف الخطاب، ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي وإذا سألك عبادي عني. اكتب عندك والإضافة في الآيات الثلاث إضافة مخلوق لخالق للتشريف، والإضافة في الآيات الثلاث مخلوق لخالق للتشريف. يقول: فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. طبعا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا السؤال أجاب عليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إجابة شافية كافية في كتابه الماتع الداء والدواء. فارجع إليه حتى تقف على ما غرك بربك الكريم، أي ما غرك بربك الكريم واقترفت حدوده وتجاوزت أوامره وخالفت أمره، ما هذا الذي غرك بربك الكريم؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. اكتب عندك: يحول بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والإيمان. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اكتب عندك: ولن دخلت على المضارع هنا، فأفادت النفي على التأبيد خروجا عن الأصل لوجود قرينة، ولن هنا دخلت على المضارع فأفادت النفي على التأبيد خروجا عن الأصل لوجود قرينة وهي الخلق، لأن الأصل عندنا إيه؟ أنها لا تفيد الإيه؟ لا تفيد التوقيت أو لا تفيد التأبيد، ولكن هنا خرجت عن الإيه؟ عن الأصل لن يخلقوا ذبابا، فقرينة الخلق دلت على إيه؟ على التأبيد. معايا يا شيخ طلبة؟ فاهمين يا مشايخ دي؟ قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونهم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فتحت هذا الخطاب إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم يبانيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم، فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة مع غناه عن عباده وفقر عباده إليه. تأمل يعني هذا اللقاء والذي قبله يحتاج إلى مزيد قراءة، ولعلي أشرت في اللقاء الماضي إلى أن من خلال قراءة هذه النصوص إن شاء الله سيعلو تعظيمنا لربنا عز وجل، ومن ثم تعظم شرعه. يقول: وأعلم عباده سبحانه أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، مع غناه عن عباده. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك: لم ينزل بعد هذه الآية تشريع. وليست هي آخر ما نزل، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نوع الإرادة هنا يا مشايخ؟ ها، اكتب عندك: والإرادة هنا إرادة شرعية. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ما نوع الإرادة هنا في هذه الآية؟ شرعية أيضا. طيب، إرادة شرعية ممكن تقع وممكن ألا تقع، أم لابد أن تقع؟
ممكن تقع ولا تقع.
أوعى تنسى، إرادة شرعية ممكن تقع وممكن ألا تقع. طب إرادة كونية اللي هي تعادل الإيه؟ المشيئة. أحسن. ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظن والتهمة التي ينسبها إليه من لم يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البت وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به، وخلق السماوات والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية، وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستعين بهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليه ولا ليربح عليهم، لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه فيربحهم عليه كل الأرباح، كقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. طبعا لعلكم تذكرون في كتابه المات إغاثة اللهفان تكلم عن قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقلنا لا يوجد على وجه الأرض أحد قط إلا وهو يحسن لنفسه، كويس، وإن اتخذ إحسانه لغيره في الحقيقة وسيلة للإحسان لنفسه. مظبوطة دي؟ تفهمنا كلنا كده، واخد بالك؟ ما يحسن أحدنا إلا لنفسه، وبناء على ذلك لا يليق أبدا أن تعلق قلبك بمن أحسن إليك إلا إذا كان أحسن إليك ولا يبغي منك شيء، وهو الله عز وجل فقط. لذلك هذه الآية بالتدبر فيها تقطع تعلق القلب بكل أحد إلا الله عز وجل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولما أمرهم بالوضوء والغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاته، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال عقب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يقول سبحانه: إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء. حميد مستحق للمحامد كلها، فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته، وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والأرواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى، وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك، ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحيي قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا نستطيع أن نستوعب قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ومن أجل هذا أرجو أن تراقب قلبك وأنت تقرأ القرآن وتطلب العلم الشرعي، ولا بد أن تفرق بين أمرين، وركزوا حتى لا يختلط عليك الأمر وتتهم نفسك بما هي منه بريئة. لا بد أن نفرق بين الملل الذي يعتري النفس البشرية بحكم الجبلة، وبين ضيق الصدر من سماع الذكر أو من قراءته. فرق بين الاثنين. أما الملل فهذا من طبيعة البشرية، لك أن تمل، واخد بالك؟ أما ملل أما ضجر هذا منهي عنه. فراقب نفسك، إن كان القلب يتضجر فاستدرك ما فعل، وإن كانت النفس تمل من كثرة القراءة وتستريح ثم ترجع بشوق فأبشر بكل خير وسل الله الثبات حتى تلقى. يقول: ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسمو صرح الفكر في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف به إلى عباده من أول القرآن إلى آخره، حتى خلق النار وابتلاءهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائه عليه وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى، لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربة أعدائه. فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره، وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. ومن استقر الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الأحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست بها الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر. ففي دعاء أعرف الخلق بربه تعالى وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده قال، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم آمين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: فيفتح علي من محامده بشيء لا أحسنه الآن، وكان يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، انتبه، وأعوذ بك منك. يعني إيه؟ لا ملجأ لنا من الله إلا إلى الله، انتبهوا لي كويس، لا ملجأ لنا من الله إلا إلى الله. يعني مهما ازداد عليك البلاء إلجأ إلى الله، زادت عليك النعمة إلجأ إلى الله، وكيف تفر من الله عز وجل؟ فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. قلنا هذا من باب البيان، أما الحقيقة فلا وجه للمقارنة. فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات، ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، وما تقولون في الأسماء الدال على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوه؟ اكتب عندك: وأسماء الله توقفية على النص، لا تشتق لا من الأفعال ولا من الأوصاف. قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم، وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عما وتحيرا، ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا، إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره. فنقول: قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى وصفاته كمال، طبعا حسنى أي بلغت من الحسن غايته، وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدح، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليه. أعيد هذه الفقرة. قال: قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، وصفاته كمال، وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدح، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه إلى الله، وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليه. طبعا الأخية معروفة، حبل فيه حلقتان توضع أحدهما في وتد في الأرض والأخرى في رجل الفرس، فالفرس مهما جال وابتعد لن يبتعد عن الأخية إلا عن الوتد إلا بمقدار الإيه؟ الأخية. في شيء هنا أمليه عليكم وقد أمليته من قبل، ولكن لا بأس أبدا أن نعيد إملاءه. هو بسيط، حتى وأنت تقرأ ممكن تكون المعلومة خفيت عليك. لا ده بسيط خالص، انتظر بس استخرجها الأول. اكتب عندك: وإضافة الشر إلى الله تعالى له ثلاثة أساليب. لا في ورقة أفضل. وإضافة الشر إلى الله عز وجل له ثلاثة أساليب. الأول: أن يضاف إلى الله عز وجل عن طريق العموم، والشر يدخل فيها. أن يضاف إلى الله عز وجل عن طريق العموم والشر يدخل فيها. فتقول مثلا الله خالق كل شيء، فيدخل فيه الشر. الأسلوب الثاني: أن تحذف فاعله فلا تضيفه إلى معلوم. أن تحذف فاعله فلا تضيفه إلى معلوم. أسأل: أن تحذف فاعله، هاي الضمير عائد عليه على الشر. قال تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريده مبني لما لم يسمى فاعله، مظبوط؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، ذكر الفاعل لما جاء الخير، وعند ذكر الشر حذف الفاعل، مفهومة؟ اكتب عندك. وكذلك قول نبي الله الخضر فأردت أن أعيبها، وكذلك قول نبي الله الخضر فأردت أن أعيبه. نعم أي نعم، ما هو يحدث فاعلهم وأدافه نصنا من باب التقدم مع الله، ماشي. اكتب عندك الأمر الثالث أن تضيف الشر إلى السبب الذي نتج عنه، ووجد بسببه، مثال ذلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. انتهى. نرجع للكتاب، يقول واعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. قد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه، ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا وهذا. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين، فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمهم، فلذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو أو اغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة، وانقلب في حقهم دواء، وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه وبره في وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حادتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا، فإنهم لما أعطوه من أنفسهم العزم على ألا يعصوا وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أناة لا يعجل، ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه وجدوه غفورا رحيما حليما كريما، يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم. ولكن فيه هنا إشكال، إياك أن يغفل عنك، وهو ما الذي أدراك إذا وقعت في معصية أن الله يمهلك حتى تتوب منها؟ ما أدراك؟ أو توفق ابتداء إلى التوبة منها؟ وأيضا ما الذي أدراك ألا تساء لك الخاتمة وتموت على المعصية؟ يبقى هذه معاني لابد أن يضعها العبد نصب عينيه قبل أن يهم بمعصية لا يدري، فالله غيب الآجال. يقول: فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء، وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية. فتعرف سبحانه إليهم بأحسن إجابته، بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءهم ويسرهم للتوبة والإنابة، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنهم، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب قبل أن يتوب إليه وأعطاهم قبل أن يسألوا. لذلك في قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري: قتلوا أولياءهم ثم دعاهم إلى التوبة. انظر إلى رحمته عز وجل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوا ثم لم يتوبوا. طب لو قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم تابوا، ها؟ كأنهم لم يفعلوا شيء. يبقى قتلوا أولياءهم ثم دعاهم إلى التوبة، فيا له من إله رحيم. يقول: فلما تابوا إليه واستغفروا وأنابوا إليه، تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصي. لذلك لعلكم تذكرون حديث مسلم، حديث أنس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع الله عز وجل كنفه عليه، أي ستره، هذا في أرض المحشر، فلا يعلم أحد بهذا إلا الله، فيقرره ذنوبه، فيقر العبد، فيوقن العبد بهلاكه، فيقول له ربنا عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تأملوا إخواني، حتى إذا تطرق إليك شيء من اليأس من خلال شيطانك لكثرة معاصيك، فاعلم أنه غفور رحيم تواب سبحانه وتعالى. يقول: وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خل بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح، بل تداركهم بالدواء الشافي، فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم، وأخبر أنه عند ظنونهم به ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط، لأورثهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، وكان ذلك عين هلاكهم. ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء وبعد البلاء، وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفة والكرامة عندهم، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبيد، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه. فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له، يسوقه به إلى كرامته وثوابه. تبي الإشكالية فيه؟ ولكنكم تستعجلون فقط، ولكننا نستعجل. وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة، كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة. والرب سبحانه وتعالى قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضاء مشيئته وعظيم سلطانه وعلي شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته، إلى حيث احتملته القوى البشرية من ذلك ووراءه مما لم تحتمله قواه ولا يخطر بالبال ولا يدخل في خلد ما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه، قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر، مقرة بأن له الحد عليهم وأن حقه قبلهم، ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك، مقر به، معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليه. انتبه هنا في أول الفقرة يقول إيه؟ وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته، إلى حيث احتملته القوى البشرية من ذلك ووراءه مما لم تحتمله قواهم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اتفهمت الوصل الفرق الوصل بين الآيتين؟ لا والكلام. يبقى الله سبحانه وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته ما تحتمله قواه. عشان كده لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في مباحث رؤية المولى عز وجل ورؤية المؤمنين لربهم بأعينهم في الدنيا يدل عليها العقل. مظبوط؟ ليه؟ لأن الله عز وجل موجود، وكل موجود لابد أن يرى، ولكن مشيئة الله ما شاءت الرؤية لما لا تحتملها قوانا. يقول والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤهم، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. فيشهدون بأنهم عبيدهم وملكه، وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجدهم وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين، وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله، فلا يلحق منه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه، وعز أبداء وملك أعلنه وملك أعلنه، ومراد له أنفذ كما فعل بالبدن وضروب الأنعام، أتم بها مناسك أولياءه وقرابين عباده، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا وإتلافا، فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون به أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله، كما قال حسان بن ثابت: يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القصري بشيخ المعطلة الفرعونية الجعد بن درهم، فإنه خطبهم في يوم أضحى، فلما أكمل خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ضحيته، ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال. نعم، هذا هو العقوبة الرادعة لهؤلاء القوم وأمثاله. فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعداؤه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما يليق به، صاروا أسوأ حالا من الأنعام، وضربوا بالحجاب وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره إلى الظلمات، وغيبت قلوبهم من الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات، ليتم عليهم أمره وينفذ فيه حكمه، والله عليم حكيم. 5 دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة، نسأل الله تبارك وتعالى. فهو الموصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام، فاقتضت حكمته تعالى أن خلق دارا لطالب رضا العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابه وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي، وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهي ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال، وخلق دارا أخرى لطالب أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته العاملين بأنواع مخالفته القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال الواصفين له بما لا يليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، وهي جهنم وأودعها كل شيء مكروه وشحنها من كل مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دار القرار. طيب، لو إذا قرأنا كلاما للإمام ابن القيم في بعض مصنفاته يوهم بالقول بفناء النار، فنرده إلى هذا الكلام، مش ده الإنصاف؟ هو ده الإنصاف. وخلق دارا ثالثة وهي كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما وهي دار الدنيا، ثم أخرج إليها من آثار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما رأي العين، ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا، وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآها المؤمنون ذكرهم بما هناك من الحبرة والسرور والعيش الرخي كما قيل، فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا، لأن النعيم يذكر بالنعيم والشيء يذكر بجنسه. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحى. كلام مفهوم يا أخواني؟ يعني من حلاوتي لا أريد أن أعلق بكلمة، ففيه إن شاء الله الغنية حتى ننزع من قلوبنا التعلق بالدنيا ونقبل على الله عز وجل. انظر: وإنما هي عشية أو ضحى، فقط هي دي الحقيقة. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله، يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه، ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها طاقت إلى ما هو أكمل منه، حتى تتتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. ومن أجل ذلك تأمل في النصوص الواردة في وصف نعيم الجنة. ده الكلام ده احنا بنتكلم من منطلق ايه؟ من منطلق الإيمان. انت مؤمن بالجنة وبما فيها خلاص، وعندك عقيدة تعمل بكل النصوص الواردة من الكتاب والسنة حتى لو كانت السنة حديث أحد. ده المعتقد، ما هو دايما كده. وانت بتتكلم مع العامة يعني ايه؟ ودي مسألة ساعات البعض منكم بيغفل. دايما ذكر العامي في دروسك وفي مواعظك بقضية الإيمان. أنت مؤمن بالجنة وبما ورد فيها وفي نعيمها من أخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو أخذته أي قطف عنب من الجنة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يبقى لما تذكروا بقضية الإيمان يبدأ يعمل الفكر. يبقى وأنت بتتلو النصوص مش مجرد تلاوة، لا، ذكروا بديت وذكروا بمعتقد أهل السنة، الإيمان قول وعمل، واخد بالك؟ وذكره بأن الإيمان إذا استقر في القلب حتما سيؤثر في الجوارح، يبدأ يتحرك ويعيد النظر تاني فيما عنده من الإيمان. هل هو الإيمان الذي أراده ربنا منه شرعا أم مجرد دعاوى كاذبة؟ الله سبحانه وتعالى بيخاطبنا بهذه الآيات ويردنا في كل جزئية إلى قضية الإيمان. آمنا بالجنة وبما فيها، أين عملك؟ آمنا بالنار وما فيها، أين فرارك من إيه؟ من هذه النار عياذا بالله. نعم. لا يا أخونا، احنا قلنا قبل ذلك بيسأل عن رجل وصف الجنة ببعض النصوص الشرعية، وذكر مثالا أخونا الطبراني. الإمام الطبراني طبعا إمام كبير من أئمة السنة وله معاجمه الثلاثة، الشاهد المعتقد عندنا في أصول التلقي والاستدلال اللي هو الاعتماد على السنة الصحيحة. فإذا ذكرت نصا وأسندته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت ملزم بأمرين: الأول أن تذكر من رواه من أهل السنة، أو بمعنى أدق أن تذكر من رواه من رواة السنة. فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فكما قال أهل العلم فقد عبر القنطرة، وإن كان في غيرهما أنت ملزم بذكر من صححه من أهل العلم، وأعني بمن صححه سواء حكم عليه بالصحة أو بالحسن أو بجودة الإسناد أو بالحسن لشواهده كما هو معلوم عند المصطلح. أما هكذا لا، ليس لك هذا، لأنه سبق أو بمعنى أدق تكلم أهل العلم وقالوا إن كثير من كتب رواة السنة اشتملت على الضعيف والسقيم. والله سبحانه وتعالى لما أمرنا بهذه الأشياء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنعتمد على السنة الصحيحة، والضعيف ليس فيه خير. يقول: وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما. اكتب عندك في الصحيحين، ده بس نص الحديث، في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لي في نفسين فأذن لها فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. فأذن لي في نفسين فأذن لها فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. طبعا الخطاب هذا لأهل الإيمان، كون إن علماء اللي هم الفلك أو مختصين بالطقس والكلام هذا يتكلمون بغير هذا الكلام. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وممكن تكون أسباب رأوها، ولكن الحقيقة كما جاء النص الشرعي نفس للنار في شدة البرد والشتاء، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. طب وشدة الحر الفيح، وأشد ما تجدون من الحر من سمومه. وطبعا تجد هنا قدرة الله المطلقة جعلت في الجنة الضدين، شدة البرد مع شدة الحر، وهذا عذاب وذاك عذاب، وممكن الشخص الواحد يعذب بالعذابين، برد شديد وبحر شديد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول: فاقتضت بذلك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليه. قد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة تذكر بنا للآخرة ومنفعة للنازلين بالقوام. وهم المسافرون يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء وهي الأرض الخالية، وخص المقوم بالذكر، وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه، على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا مقيمين ولا مستوطنين، وإنهم عابروا سبيل وأبناء سفر. لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، دي الحقيقة. ولكن القضية فين؟ إن الغربة طالت والسبيل طال، فغفل البعض عن الحقيقة وظن أنه مخلد، ومن ثم تجد أن الله عز وجل دائما وأبدا سبحانه وتعالى يرسل الآيات والنذر لينبه الغافل ويستيقظ الراقد. تجد مثلا بعض أصحابك في صحة وعافية، نام ذهبت لتيقظه قد مات بدون أي مقدمات عظة وتذكرة لك، حتى لا تغفل وتظن أنك مخلد عليها. يقول: والمقصود أنه سبحانه وتعالى أشهدهم في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار، أي دار يقصد؟ الدنيا، من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبة والألم والمحن والبلاء والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر، واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا بخيرها بشرها وآذاها براحتها ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار الشرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط، وخلط فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة بهرة العقول وعزة قاهرة، فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبودية التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. ولعلكم تذكرون ما أمليناه أكثر من مرة، المقارنة بين الدنيا والآخرة، فاكرينه لما قلنا الدنيا فانية والآخرة باقية، الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن والآخرة على العكس، الدنيا حقيرة ذليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، نعيم الدنيا مسبوق بألم وتعب وملحوق بأذى وقدر. فاكرين؟ ما هي دي كلها معاني على بعضها تجعل العبد بعد استعانته بالله ينزع حب الدنيا من قلبه. يقول: فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها ما يناسبه، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداءه الكافرين لنقمته، والمخلطين للأمرين معا. فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة، وهؤلاء أهل الرحمة والنقمة وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به، وأظهر فيه حكمته الباهرة، ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار، وأنه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه، ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك، ولا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. لذلك يا أخوانا، ما تجد إنسان اجتمع فيه الشر وازداد، وكلما استمر في الحياة ازداد شره، إلا إذا كان يغفل عن الموت. إيه والله، الإنسان فينا لا يزداد الشر، وكلما امتدت به الحياة يزداد شرا، إلا إذا غفل عن الموت. يغفل عن الموت ما تجد فيه إلا كل شر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، ذكرته يزاهدك في الدنيا ويبعدك عن الشر، أما الغفل عنه يعني يجعل العبد عيادا بالله كأنه إبليس أو أشد. أيوة شيخ مصطفى. نعم، هم غير مكلفين. يقول هذا مع ما في ضمن هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء مع في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم، من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم، واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض، وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده، ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز، ويستيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا، وأنه يستحيل أن يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه مربوب مقهور، له ضد ومناول ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر صورتها وتذهب بها، وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها، وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته، وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر، وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر، لكل منه مضاد ومغالب. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأنه من تمام ملكه وإيجاد العالم على هذا الوجه، وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض، وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض، وامتحان خيره بشره، وجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر، فيقال له: هذا فداؤك من النار. وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله، وقد يكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكبر منها في العالم أيضا. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر، يتبين له حكمة اللطيف الخبير. وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته والعمل بما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.